الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان وخلفه في عقبه الغابرين، فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. باب من حقق التوحيد، ذكر الشيخ في مسائل. قال: أول معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن الله قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كونه أمة لأنه على الحق وحده عليه السلام مع مخالفة أبيه وقومه له، دل على أن هناك إيمانا قويا في القلب وأن هناك توحيدا صادقا. فالتوحيد الخالص فضله عظيم، والناس في إخلاصهم في إيمانهم متفاوتون، فليسوا في الإيمان على حد سواء. فمن قلب مليء بالإيمان، ومن قلب ناقص، ومن قلب خال، نسأل الله العافية. فمراتب الناس في الإيمان مختلفة، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الثانية: ما معنى تحقيقه؟
يقول: ما معنى تحقيقه؟ مش معناه، معنى التحقيق كما يقال تخليصه، تصفيته من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن المعاصي. يعني كون التوحيد مع كونه توحيدا، لكن هناك توحيد مشوب وهناك توحيد خالص. فالبدع وإن قلت تقدح في التوحيد، والشرك وإن قل ينافي التوحيد، والمعاصي تنقص ثوابه، لأن كمال التوحيد يدعو إلى قوة الطاعة وقوة اليقين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، أثنى عليه، هو نبي من أنبيائه ورسول من رسله وأبو الحنفاء وأبو جميع الأنبياء بعده، أثنى الله عليه ولم يكن من المشركين. إذن إذا نفي عن العبد الشرك ومدح بأنه ليس بمشرك، كان هذا ثناء عظيم. العجب لو قلت لإنسان احمد ربك لست مشركا، قد لا يقبل منك ولا يرى قولك ثناء، وقد يسخر بك ويقول أنا مشرك تقول لها الشرك. ولكن هذا خطأ، الله قال في وصف إبراهيم ولم يكن من المشركين، فأثنى عليه بسلامته من الشرك، لأنه إذا سلم من الشرك قال لم يكن منهم، لا في القول لا في العمل لا في الاعتقاد، دل على صحة التوحيد وقوة الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
لما قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، نعم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية يتبين معناها بأولها وآخرها. ففي أولها ثناء عليهم بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، كونهم مشفقون خائفون من خشية الله، وكونهم مؤمنين بآيات الله. ثم كمل ذلك بأنهم بربهم لا يشركون. فلا يشركون هي أعلى المراتب، هم مشفقون خائفون مصدقون، لكن أسباب هذا خلوهم من الشرك، فلما ارتفع الشرك عن قلوبهم وانتفى الشرك منهم نالوا ما نالوا. ثم ختم الآية بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم سلموا من الشرك وخافوا وأشفقوا وصدقوا وآمنوا، ومع هذا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم مع العمل ومع الاستقامة ومع الخلو من الشرك في القلوب ما فيها من الوجه من رب العالمين، ذلك لأنهم تصوروا عظم المقام وتصوروا عظم الأمر، فليس الأمر سهلا. العبد مبتلى في هذه الدنيا، ومن خلص من بلائها فإنه في النعمة العظمى، نسأل الله أن يخلصنا من ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، الكي سبب علاج، الرقية علاج، لكن تركها لا من باب تعطيل الأسباب، لكن تركها من باب التسليم والرضا، هو الذي يحقق التوحيد. أما لو ترك الكي خوفا منه أو عدم يعني يقينه بأنه علاج، أو ما يرى ارتباطا بين المرض والكي، أو يرى أنه يشوه بعض الأعضاء وآثاره، هذا ما يمدح. إنما يمدح من عرف للكي منفعته وأنه سبب للعلاج ثم تركه من باب التسليم لله والرضا بالقضاء والقدر، وأنه يرضى عما جاءه من الله لكمال علمه أن الله أرحم به من نفسه ومن أمه الشفيقة عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، كون الجامع لهذه الخصال والتوكل، لما قال وعلى ربهم يتوكلون، فتوكلهم على الله توكل لا يلتزم رد الأسباب، ولكن توكل يعني توكل أصله كمال الاستسلام والرضا، فلا ينكر أسباب بل يؤمنون بها ويجعلون بين السبب والمسبب ارتباط، إلا أنهم تركوا ذلك السبب بسبب أقوى منه في قلوبهم، وهو التعلق القلب بالله والرضا والاستسلام لما جاء عن الله، وأنهم راضون عن الله وعن قضائه وقدره.
أحسن الله إليكم. قال: السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، لما قال أحكمني بأخبارهم ودخل خاضوا قد شوفوا أي عمل، يعلمون أن الأمور ما تؤخذ إلا بعمل، ولهذا الله في الجنة قال بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، فالأعمال جزء من الإيمان، فالإيمان عمل وتصديق ليس منفصل عن بعض عن بعض، فهم لكمال فقههم علموا أن هذه المراتب العالية وهذا الثواب العظيم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب ما نالوه وهم على فرشهم، لا بد من شيء تميزوا به عن غيرهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة حرصهم على الخير.
نعم، كونوا بحثوا أي لم يشركوا بالإسلام، لم يشركوا بالله إلى آخره، حرصهم على الخير، حرصهم على البحث عن الأسباب الخيرة التي أوصلت أولئك إلى ما أوصلتهم إليه ليأخذوا بها.
أحسن الله إليكم. قال: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
يعني فضل الأمة بالكم والكيف. قال: ومعهم 70,000، وقال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهم أفضل الأمم من حيث كثرة، وهم أفضل الأمم من حيث الكيفية، الكيف بمعنى أنهم متميزون عن غيرهم ولهم فضل عظيم. فال70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عدد كبير، وأعطي النبي مع كل واحد مثله، فهم كثرة ووصف بالعمل الصالح التقي. ولهذا أمة محمد هم أكثر الأمم الإجابة، وإلا أمة الدعوة كثيرة، لكن أمة محمد الإجابية المستجيبة أكثر من أتباع كل أنبياء. أما أمة الدعوة فمعلوم أن في الأرض أمما تنتسب إلى ديانات باطلة وإلى مذاهب ضالة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
أحسن الله إليكم. قال: العاشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم، كونهم هم الذين يلون أصحاب محمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ال11 عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
يعني عرضت علي الأمم. يحتمل أن العرض كان ليلة الإسراء، لأنه لما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، كل سماء يستفتح فيفتح له، فرأى آدم في السماء الأولى، ورأى إبراهيم في السماء السابعة، ورأى عيسى، ورأى يوسف، ورأى إدريس، يعني رأى الأنبياء الله جل وعلا بقدرته التامة، أعاد أرواحهم إلى أجسادهم، فرآهم عيانا، وخاطب موسى خطابا واضحا، لأن الله على كل شيء قدير. موسى مر بهم بقبره النبي، ومع هذا رآه بالسماء، ذلك أن القادر على كل شيء أحيأني أعاد تلك أو هيأ تلك الأرواح على صور تلك الأجساد، فأصبح ما يراه النبي حقيقة. فورأى موسى حقا، ورأى إبراهيم حقا، ورأى آدم حقا، ورأى إسماعيل وإدريس وعيسى وزكريا ويحيى حقا، ويوسف، رآهم حقا عيانا في اليقظة وهم في قبورهم. لكن القادر على كل شيء الذي إذا قال الشيء كن فيكون لا يعنيه. ولهذا النبي أما الأنبياء في بيت المقدس أمهم حقيقة لا خيالة، حقيقة لا خيالة، لأن الخلق كلهم تحت صرفه وقهره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا في الإسراء عجائب وأمور بين لنا شيء منها، وأخفي لنا قد لا تتحمله عقولنا وقد لا تطيقه النفوس، لما لله في ذلك الحكمة. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وصل إلى أماكن قصر عنها جبريل عليه السلام، وقال: هذا المقام لما منا إلا له مقام معلوم، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع، وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله مشافهة، لكن من وراء حجاب، حجابه النور أن أراه، فكلمه ربه حقا وسمع منه حقا، والله على كل شيء قدير. وأعيد إلى مكة قبل طلوع الفجر، ففي جزء من الليل سار إلى بيت المقدس، تلك المساء تقطع شهرا أو شهرين للراكب ذهابا وإيابا، ثم عرج به إلى أن جاوز 7 طباق. فسبحان القادر على كل شيء.
أحسن الله إليكم. قال: الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قال جل وعلا: يوم ندعو كل أمة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فكل أمة تحشر مع نبيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
لأن من الأنبياء أنه مع واحد ثلاثة، ومنهم من يلقى الله وما استجاب له من قوم أحد، ولا عيب فيه، ولكن الهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. محمد صلى الله عليه وسلم دعا مكة، استجاب له القل وخالفه الأكثر، وهو أقوى الناس بيانا وأصدقهم لهجة وأعظمهم تبليغا وصبرا، ولكن الهداية والضلال بيد الله، يعلم من هم الحل للهداية ومن ليس أهلا لها، وسبحان الحكيم العليم.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة عشرة ثمرة هذا العالم في نسخة العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
يعني كون أنبياء رمي مع واحد مع الثلاثة أو مع أحد، يدل على أن المقاييس ليس بالعدد، المقياس الحق. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
أحسن الله إليكم. قال السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
يعني أنها مرخص فيها، بل هي أقرب الرقية من داء تلك العقرب والحية، الرقية منها أقرب وأجدر نفعا، ولا يدل على أن الرقية من غير الصح، لكن الرقية فيها أقرب للشفاء من الرقية من سلجوة.
أحسن الله إليكم. قال السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا.
يعني
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
لما قال لا رقية إلا من عين أو ثم، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن وسعيد جبريل ولكن حدث الشعب. يعني بريدة بن عصيمة عبد الرحمن أخبر عما سمع وما قال إلا حقا، لا رقية إلا من عنهما. وسعيد ما أنكر، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فالحديث الثاني لا يخل أول، الأول بيان أصل الجواز، والثاني بيان مرتبة الكمال.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أما إني لم أكن في صلاة، احتمل أن ما كان حقيقة، ويحتمل أنه يريد ألا يدخل في الرياء، وعلى أنه لا يخبر عن نفسه وأنه مستيقظ آخر الليل، فكانوا يخفون أعمالهم الصالحة بقدر الإمكان.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة.
نعم، كونه أخبر عن عكاشة أنه من الجنة من السبعين وقتل شهيدا، كل هذا دليل على أن الله أطلعه على هذا الشيء، وما ينطق عن الهوى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العشرون فضيلة عكاشة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
لما قال سبقك بها ما يبيه يضمان أحد سبقك ما قال من تم منهم ولا تستحق ولا سبقك بها عكاشة.
أحسن الله إليكم. قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا الباب الرابع بوب له الشيخ بعدما ذكر أهمية التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حققه وتمكن التوحيد من قلبه، أراد أن يأتي بترجمة يحذر بها الموحد أن لا يغتر بنفسه، ويبين له خطر الأمر وأن الأمر جد خطير. فيا أيها الموحد، يا من من الله عليك فعرفت التوحيد، يا من من الله عليك فعبدت ربك وأخلصت الدين له، يا من من الله عليك فشرح صدرك لقبول التوحيد وكنت من أهل التوحيد علما وعملا، يا أيها الموحد، إن هناك بلاء إذا عرض لتوحيدك أحبطه وأبطله، إن هناك بلاء إذا عرض لتوحيدك قطعه من قلبك، فاحذر هذا العدو اللدود وكن على خوف وخوف ووجل من أن تقع في شراكه من حيث تشعر. فالمؤمن حقا يخاف على توحيده. قال ميمون رحمه الله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن رحمه الله ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. قيل الحسن رحمه الله إننا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال أن تصحب قوما يخوفونك حتى تزداد أمنا خيرا من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تقع في الشر وحتى الخوف. يا إخواني، الشرك مصيبة وهو أظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من ظلم من عدل الله بخلقه وسوى بين الله وخلقه وأله غير الله كتأليه الله، وتعلق قلبه بأنواب الأموات وأرباب القبور دعاء ورجاء واستغاثة واستعانة واستعادة ورغبة ورهبة، أنزل المخلوق الضعيف الفقير بالذات منزلة الغني الكامل بالذات، أنزل من لا يسمع دعاء داعيه ولا يبصره ولا يستطيع أن ينفعه بمنزلة السميع البصير المجيب القادر على كل شيء. إنه له الظلم، له الظلم كما قال الله ضرب لكم من مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لا، ما ملكت يمينك ليس شريكا لك في معرفة، ولا تخافوا كما تخاف عدوك، مملوكك تحت يدك ويعمل في مالك لك. إذن فالعباد عبد الله، فالخلق عبد الله، هل يجوز أن يتخذ بعضنا بعضا إلها نعبده نعظمه من دون الله، نرجوه أو نخافه من دون الله، ننزله منزلة من خلق السماوات والأرض، ننزله منزلة الحي القيوم الدائم الذي لا يموت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفس لهم ينصروا. وقال والذين يدعون دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أحياء وأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن فمن عرف الشرك وحقيقته نظر كل النفور منه. رب خلقك أوجدك من العدم ورباك بالنعم وتكفل برزقك يجيب دعاءك ويكلأك بالليل والنهار ترفع إليه يديك فيجيبك تسأله فيعطيك تستغيث به فيغيثك تستنصر به فينصرك تستعين به فيعينك ثم تأتي لميت قد أكل الثرى أشناءه وتقول يا ولي اشفع لي وأغثني ويا ولي انفعني وادفع ضري ويا ويا وإلى آخره. هو سخ في العقل ونقص في التفكير. ولكن كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلهذا عظم الشرك لأنه خسيس قبيح منزل خالق رازق يجعل نده مخلوقا من مخلوقاته وعبدا من عبيده يسوى به رب الأرض والسماوات. إن هذا لهو الضلال المبين. قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. تنحتون الحجارة ثم تعبدونها. هذا كل السخف كله نقص بالعقل. ولكن يعمي الله بصير من شاء وينير قلب من شاء. ولهذا الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أدركوا الإسلام وتمكن الإيمان من قلوبهم صار نفورهم من الشرك أعظم من غيرهم أعظم لأنهم عرفوا الشر والخير. قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذين عاشوا في الجاهلية في ظلمها وطغيانها وضلالها وظلماتها ثم استنارت قلوبهم وأشرقت بالإسلام عرفوا أنهم فيما مضى على ضلال. قال الله جل وعلا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالشرك إنما عرف حقيقته الرعيل الأول من هذه الأمة الذين مضت أعمارهم بالجاهلية معظمها ثم جاء الإسلام فأشرقت به قلوبهم فعرفوا الحق من الباطل. وهذا هو توفيق الله لهم. باب الخوف من الشرك. لماذا نخاف من الشرك؟ نخاف منه أن الشرك يحبط كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نخاف منه لأن من لقي الله به فالنار خالدا مخلدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نخاف من الشرك لأنه ينافي التوحيد الصادق ويخرجنا من الملة ويجعلنا في حزب الشيطان وأتباع الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأمر رابع أيضا كونه يحبط العمل كون صاحبه خارج في النار كون الله لا يغفره لصاحبه. ما يمكن من لقي الله مشركا به فمستحيل الرحمة له مستحيل أن يغفر له مستحيل أن يعفى عنه لأن ذنبه عظيم، نجاسة عينية، الكلب لو تغسلوه بالبحر ما طهر، فهذا نجس نجاسة عينية إذا لقي الله بهذا الذنب. فالجنة حرام عليه والنار أولى به من الجنة. فنخاف من الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك، رحمته وسعت كل شيء، سبقت رحمته غضبه، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن مع سعة الرحمة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن لم يتق الله لم تكن الرحمة له، من أشرك بالله فهو غير متق لله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى الشرك الأصغر مع كونه لا يخلد صاحبه في النار لكن يحبط العمل الذي اقترن به، ويغفر ما دون ذلك من الشرك لمن يشاء، لمن يشاء. يعني أن من لقي الله غير مشرك فقد يغفر الله له وقد يعاقبه على معاصي ويغفر ما نشاء. أما التائب فلا، تائب من ذنب كمن لا ذنب له، لكن من لقي الله بالمخالفة مع التوحيد فقد يرحمه الله فيدخله الجنة وقد يعاقبه على مخالفته، إلا أن المآل والمصير والنهاية للموحدين جنات الله فضلا منه وكرما. ويغفر ما دون شيء، قالوا هذا أرجى آية في القرآن وأخوف آية في القرآن، إذ الشرك من أعظم عقوبته أن الله لا يغفر لصاحبه. ولهذا اختلف الناس في الجاهلية قبل الإسلام من لم تبلغهم الدعوة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قيل يمكن أن يمتحنوا في الآخرة بما يعلم الله ممن طوت عليه أمورهم، وقال بالأطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، المهم أن الله لا يظلم أحدا. فالشرك عظيم، ولهذا قال إنما، قال الله إنما المشركون نجس، نجس الاعتقاد ونجس العين بعد الموت نجازة ملازمة لا يطهرها النار، النار تطهر العصاة وتخلصهم، أما المشرك فلا تقوى النار على طيره لأن ذنبه أكبر الذنوب وأعظم الذنوب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجلبني وبني أن نعبد الأصنام.
وقال الخليل إبراهيم واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم دعا أباه وقوم الإسلام، إبراهيم حطم الأصنام، إبراهيم ألقي في النار لأجل توحيده، إبراهيم طب أطفأ الله النار وجعل بردا وسلام، إبراهيم أبو الأنبياء، إسحاق أبو جميع بني إسرائيل، وإسماعيل أبو سيد الأولين والآخرين، إبراهيم الذي أمر نبينا باتباع هديه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومع هذا هذه المرتبة العليا والمقام العظيم قال الله عنه في دعاه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يسأل ربه أن يجنبه وبنيه الشرك وهو الموحد الصادق خليل الرحمن، ومع هذا يخاف على نفسه من الشرك وهو الداعي إلى التوحيد، ويخاف على ذريته من الشرك، إذن فليكن غير إبراهيم من باب أولى وأحرى. قال ابن تيمية من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. وحقا أن الشرك الخوف منه يجب أن يكون في قلب المسلم حتى يحذر ويخلص لله ويعلم أنه لن ينفع يوم القيامة إلا توحيد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وبنيه وهم الأنبياء، إذن غير إبراهيم من باب أولى، فيدل الآية على عظيم الشرك حيث خافه سادات البشر على أنفسهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. في حديث آخر: إني أخاف عليكم إن أقوى شيء عندي أخوف عندي أخوف علي من أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والرياء في الأعمال أمر خطير. كان السلف يخافون على أنفسهم ويشتد حذرهم منه، لأنهم يعلمون أن الرياء يحبط ما قام عمله ويضعف سير العبد إلى الله، فكانوا يخافون على أعمالهم أن تحبط، ويحرصون على الإخلاص ويقينهم، يخفون أعمالهم الصالحة فيما بينهم وبين الله، لا يظهرون شيئا من ذلك. فكم لله من ساجد، وكم لله من راكع، وكم لله من تال وقانت، لكن لا يعلمه إلا الله. في خلواتهم في بيوتهم صلاة واستغفار وذكر وخوف من الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا المؤمنون. أما المراؤون بأعمالهم فهم الذين لا يعملون إلا لأجل ثناء الناس وتقدير الناس، ولو خلوا في بيوتهم ما عملوا لله طاعة. وأما المسلم الموقن فإذا جئته بيته ما بين تلاوة قرآن، وما بين صلاة نافلة، ما بين قيام ليل، وأعمال صالحة متعددة في خلواته وفيما بينه وبين الله، ساجد وقائم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا جعل فعل النوافل في البيوت أفضل، حتى إذا أطالها الإنسان وتوسع فيها فإنه مطمئن ما يراه أحد، حتى لا يعجب بعمله وينخدع بنفسه، لأنه يريد عملا بينه وبين الله. حتى أن بعضهم قال: أتمنى عملا صالحا لا تكتب الحفظ. من قوة ما في قلب الإخلاق، ويعلم بس مما في قلبه، مما قام في قلبه من تعظيم الله ومحبته أن يكون المراد لله. ولهذا قال الله على المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما أطعمناكم ادعوا لنا تثنوا علينا، لا. قال الشيخ عن نهاف: بخلاف من يصدق ليدعى له هذا تعجل ثوابه. لا، يعطون الصدقة من يحبونه ومن لا يحبونه إذا كان مستحقا له، لأنهم لا يرجون بها من الناس ثوابا، إنما يطمعون في ثواب رب العالمين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الحديث مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني يجعل ندا لله ومساويا لله ونظيرا لله وعدل المخلوق بالخالق دخل النار. كما حديث مسعود لما قال مسعود النبي أكبر قال: أنت أي أكبر أعظم؟ أو أي نبي أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وحديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه موجبتان الجنة والنار. من لقي الله لا يشرك به شيئا ولا يعبد غيره دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين، وإن عذب على قدر ما اقترف. ومن لقيه مشركا به دخل النار ولو عمل الليل والنهار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من. لأنهم وإن تعبوا الدنيا ما دامت العبادة على غير شرع الله وعلى غير هدى من الله والشرك موجود فلا تنفع أي عبادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
نعم، كم مسائل؟
11
مسائل. نعم،
أسأل الله عز وجل
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يبارك في جهده وأن يمتعه بالصحة والعافية. ولعلي أستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالأخوة في مدينة عرعر. شيخ عواد،
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل:
لو سلمت يا عواد
على جهالة،
لو سلمت. نعم
سماحة الشيخ أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عبد الله على جهالة وفعل بعض الأمور الشركية هل يخرج من الملة؟
يا عواد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: من عبد الله على جهالة ووقع في الشرك الأكبر فهذا لا شك أن عمله حابط في الدنيا، ويعامل في الدنيا معاملة الكافر، لكن أمور الآخرة إلى الله علمها. لكن في الدنيا يحكم على من أشرك مع الله غيره وعبد غيره الكفر. أما مآل الآخرة فهذا أمر إلى الله علمه، ما هذا ختم له به. لكننا نحكم في الجملة ونقول: من لقي الله مشركا به فإن مآل النار. أما عن كونه عن جهل أو شغل أمره إلى الله.
سمح الشيخ، لا أسأل عن الشيخ عواد ليس موجود، عنده ظروف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة في الخشوع على الصلاة؟
الأسباب المعينة من أعظمها خشوع القلب، وكون العبد يتصور عظم ذلك الموقف بين يدي الله، وأن موقفه موقف عظيم بين يدي فاطر الأرض والسماء، وأنه يقف من بيده سمعه وبصره وحياته ورزقه، ويتصور أنه يناجي ربه فيشغل كل ركن بما يشرع فيه، فعند ذلك يقبل على صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص بذمته مال لشخص لا يعرفه ولا يعلم عنه شيء لكي يعطيه المال، ماذا يفعل بالمال وجزاكم الله خيرا؟
إذا تعذر علمه به وعلمه بورثته وبذل السبب والجهد ليتوسل فلم يمكنه على شيء، فإنه يصدق به بنية الثواب إليه. فإن عاد صاحبه خيره بين أن يمضي الصدقة وبين أن يغرم أهله.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض المتسولين الذين يسألون الناس في المساجد، فهل يعطون مع العلم أن البعض منهم غير محتاج؟
والله المتسولون لا شك أن الأمر في إشكال. فما كل متسول صادق الحديث لو صدق السائل ما أفلح من رده. لكن قد يستدل الإنسان من بعضهم يعني الكذب والتصنع بالأمراض والأوجاع والتصنع بالفاقة والفقر وهم على خلاف ذلك، فإن أعطوا أولئك من الصدقات العامة فهو أفضل. أما الزكاة والله في الناس حرج منها، لأن كثيرا منهم يتظاهر أحيانا بآهات وكالمصائب ثم تجده بخلاف ذلك. وما كل صادق ثم مصيب بعضهم يشحذ وأنت ترى آثار المعاصي والشر عليه، وتخشى أن يستعين بهذه الفلوس على أمور تخالف الشرع. فالحقيقة أن الأمر فيه إشكال، وأن هؤلاء المسولون يجب الحقيقة النظر فيهم والأخذ على أيديهم. من كان محتاجا فليسعف، وهذا لا يتم إلا لو تم للزكاة تنظيم جيد وصندوق خاص وعناية من الناس من علماء من علمائهم ومسؤوليهم ومثقفيهم وذوي الرأي وعامة المساجد ورجال الهيئة والقضاة وغير ذلك، أن ينظر في جميع السائلين ليميز من كان مستحقا من كان محتاجا ممن ليس كذلك. لأن المشكلة أن هؤلاء يكثرون فيحجبون عن المستحق حقه، بعضهم عنده طول نفس قوة جدال وإلحاح، والعفيف المتعفف لا يستطيع النظر إلى الناس، وهؤلاء إذا جاءوا يشحذونك ترى لسانا طويل وجدال ويعني محاولة، وترى قلة حياة وأيمان يحلفها بالله وأنت تشك في صدقها، ويقول أعطني غداء اليوم، يقول تعالي بعد غد لجاءك يطلب غداء اليوم. فإذا فكرت في بعضهم ونظرت إلى كلامهم وإلحاحهم وآثار القوة على أبدانهم شككت في صدقهم وشككت في حاجتهم. نسأل الله أن يغني القلوب الخير.
نشكر الإخوة في عرعر، وننتقل الإخوة في مدينة الجوه في جامع شيخ الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض العامة يذهب إلى السحرة لعلاج الأمراض والبحث عن المفقودات، وحجتهم في ذلك أن هذا من باب الاضطرار كأكل الميتة. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول ذلك.
يقول علماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، في لفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال عراف: العراف هو الذي يسدل به على معرفة المسروق ومكان الضال. فهؤلاء إخوان الشياطين، والشياطين القرناء يمد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذن فإتيان الكاهن لأسأله عما سرق مني وعما ضل مني أكون بذلك مرتكبا أمرا عظيم، فإذا صدقت ارتكبت الوعيد فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يغتر بمحد وإن صدقوا، ليبغضهم في الله، لأنهم أعوان الشياطين، وما يتوسلون إلى هذا الأمر إلا بعدما يعبد الشياطين من دون الله ويذبحون لهم من دون. نسأل الله لنا وكم العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: من يحب الله عز وجل وهو موحده ظاهرا وقد يقع في الشرك باطنا وهو لا يعلم، فهل يدخل الجنة؟
ما أدري في الباطن، كان في الباطن إنه منافق إذا كان لم يعلم أنه وقع شيء منه، ما في شيء. أما إن كان يعلم بالله توحيده ظاهرا وفي الباطن لا يرى التوحيد حقا لا يشكل بكله. أما إن كان ما عن الله شيء وفي الباطن لا يعلم شيء بل أصله سلامة الإنسان. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل: معلوم أن الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب وهو أخوف ما يخاف المؤمن على نفسه، فما الحكمة من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأكبر ولم يذكر الأكبر؟
الأكبر قد يحذره الناس ويهربون منه، لكن الأصغر أمر خفي، لأن النفس قد تميل إلى حب الثناء وحب المجد وحب وكذا، فالشرك الأكبر قد ينزل الإنسان منه، لكن الرياء قد يخالطه لأن هوى النفس تميل إليه إلا ما عصم الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يصلي بيننا في صفوف الصلاة من لا عقل له وأحيانا يقف خلف الإمام، فهل نبعده؟
والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام العقول، فمن ابتلي بنقص عقله صعب أن يقع في الصلاة، قد يؤذي المصلين، شوش عليهم بحركاته بكلامه، يعني ما ينبغي برفق أن يبعد عن مسجد ويكون في ويكون في ضعف. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجنون، وكان ضعيف، لكن المجنون يعني الصبي قد تحكمه، لكن هذا ما له عقل. أسأل الله أن أعطيكم العقل.
أختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرياء يحبط جميع العبادة التي قارنها أم يحبط ما زاد على العبادة فقط كقراءة وطول ركوع وسجود مثلا؟
يحبط العمل الذي قارنه.
نشكر الإخوة في الجوف، ولعلي استأذن سماحة الشيخ في الإجابة على هذا الاستفسار، عدم مشاركة الإخوة معنا في الطائف لهطول أمطار قوية، حصل انقطاع في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، وما زلنا نحاول الاتصال معهم.
إلى الآن.
قبل أن نبدأ أسئلة الحضور ننتقل إلى دولة بريطانيا، نبدأ بكندا. تفضل الأخ عبد المنعم. الإخوة في كندا كانوا معنا يبدون أسئلتهم. الإخوة في بريطانيا. الأخ عمار.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام.
الإخوة في بريطانيا.
نعم.
هل جاي أفضل المسحة ورقة في الأطمين ثم يحجز فيها؟
الأخوة في بريطانيا السؤال غير واضح، ولعلكم تسمعون معنا بقية الأسئلة، ما زال الصوت عندنا متقطع. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، هذه أسئلة الحضور. يقول السائل: هل طلب الأدوية من منقصات كمال التوحيد كالكي أم لا؟
لا، كل أسبابه منقصة، ما يقال منقصة، يقال إنها بس يعني الصاحب لم يقل كمال، لا يقول منقصة، إنما نقول هي تجعل العبد دون مرتبة الكمال فقط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إخفاء العمل على وجه الإطلاق يعني هل يخفي كل عمله؟ لأن هذا قد يورث شك الناس فيه، فما الضابط في إخفاء العمل؟
لا، الضابط في إخفاء العمل هو أنك يعني تحرص على أن الأعمال النافلة في البيت والكتابة في البيت والمساجد لها الفرائض، وأن إذا صمت لا تدرك الصائم، يعني أنت صائم الحمد لله، لكن لا تحاول تبادر أنا اليوم صائم أنا كذا كذا، أن تعمل العمل الصالح حتى لو عملته عند الناس والله يعلم من قلبك الإخلاص ما ضرك شيء. لكن السلف كانوا يحذرون من الرياء، ويذهب بعضهم يعني فيه البكاء لكن لا يستطيع إظهار البكاء خوفا من أي من أن تقطع نفسه، لأن النفس فيها داعي حب الظهور حب البروز، فهم ما كانوا يحبون هالشيء.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: نسمع كثيرا في بعض الدول الإسلامية طواف عن القبور، وهذا خطر شديد، فلو كان هناك بعض الدعاء يذهبون إلى تلك الدول ويوضحون لهم خطر هذا الأمر.
لكن هذا من الواجب، إذا من العبد وأعطاه علم وسعة أفق ورحاب الصدر ولين جانب ثم اتصل بعباد القبور بحكمة ولين، ما يجي كفار يأتيهم ويناصحهم ويبين لهم أخطاءهم ويحذرهم ويبينهم ما خطر ارتكبوه ويبينهم نتائج السيئة، وأن إذا رزق العبد ذلك فهذا من أكبر النعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن لم أدرس التوحيد على العلماء فكيف أتعلم التوحيد من أجل أن أعمل به وأعلمه وأدعو إليه؟
اقرأ كتب التوحيد واسأل عما أشكل عليه، وإن حرصت على أن طالب علم يوضح لك فهذه من خير.
وهذا السائل يسأل أحسن الله إليكم يقول: قريب لي ذهب إلى عشرات السحرة ولا يقبل النصيحة، فهل تجب مقاطعته؟
كيف؟
يقول: قريب لي ذهب إلى عشرات السحرة ولا يقبل النصيحة، فهل تجب مقاطعته؟
قاطعه إذا ما تاب، لأن الذي يتصل بالسحرة والمشعوذين يخشى عليه والعياذ بالله أن يقتنع بهم ويصدقهم، هذا متوعد بالوعي الشديد فقد كفر بما أنزل على محمد.
أحسن إليكم. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، والسؤال يريد أن يذهب هو وأهله في سياحة إلى إحدى الدول الإسلامية مع تجنب الأماكن التي لا ترضي الله، هل يوجد محظور شرعي في عمله هذا؟ يريد يذهب مع أهله في سياحة إلى إحدى الدول الإسلامية مع تجنب الأماكن التي لا ترضي الله، هل يوجد محظور شرعي في عمله هذا؟
يا إخواني، ولا شك أن الذهاب إلى تلك الديار التي يغلب فيها الشر ويقل فيها الخير أن الإنسان على خطر فيها إلا ما عصم الله، هل الإنسان يتقي الله وينظر هل هذا السفر فيه خير أم ما فيه خير، هل الإنفاق فيه خير أم لا، ينبغي أن ينظر في أمور يفكر في واقع، لأن الحقيقة الأسفار وإن استحسنها الناس جعلوها يعني أشياء مقررة لكن بالحقيقة جلبت على الناس كثيرا، جلبت شرور، خففت الحجاب عند النساء، سهلت يعني الاطلاع على بعض المخالفات، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام.
جزاك الله خير. يقول: ما هو رأي فضيلتكم برجل ترك اسم أبيه وسجل اسم جده لكي يتمكن من العمل في ذلك الوقت، فهل يأتم؟
نعم آثم، ادعوهم لآبائهم آثم ولا يجوز.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما رأي فضيلتكم في جوائز البيبسي التي ترسل بالجوال؟
هذا من الميسر، يشترون بيبسي لأجل الغطاء العلق النملة والإشارة بالغطاء، وربما يشتري صندوق كامل ليأخذ هذا، هذا كله من الميسر ومن اللعب على الناس وأكل أموالهم البعض.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال غير
صدر من الإفتاء في هذه فتوى عن السعبقات الصحابية وغيرها من أنواع الميسر ويان حرمة ذلك.
السؤال غير واضح، ما أدري عن السؤال. يقول: رجل طلق امرأته وانتهت العدة وعقد عليها وهي حامل منه مرة أخرى، فما حكم عقد نكاحه الثاني؟
كيف طلقها وهي حامل؟
ما عجيب
السؤال، عندما انتهت يعني عدة الحامل وضع الحمل فعدة انتهت، ما السؤال غير واضح.
وهذا سائل يقول: أخرت الوتر إلى آخر الليل ولم أستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هل أوتر أم لا؟
والله يا شيخ الإسلام أنه له أن يوتر، ويقول ما إذا كان من عادته الوتر الوتر كل ليلة وأذن الفجر عليه فله أن يوتر ركعة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما حكم السرقة إذا كان السارق محتاجا؟
لا يجوز، الأصل حرمة أموال المسلمين. يسألهم ما أن يسرق.
وهذا السؤال الآخر يقول رفع الله عيسى عليه السلام في السماء، فأين مكانه بالضبط؟
أظن السماء الثانية.
يقول كيف نعرف التوحيد ثم كيف نحافظ أو نحفظه ثم كيف نسلم من الشبهات التي تخالف التوحيد ثم كيف نحقق التوحيد؟
من عرف التوحيد عرف ضده، ومن عرف ضده حققه بتوفيق الله.
والسؤال الأخير يسأل عن كتب نافعة في التوحيد.
كثير، من أخصرها وأوجزها كتب الشيخ محمد بن رحمه الله، هي من أوجز ما ألف في توحيد العبادة وأوضح.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان وخلفه في عقبه الغابرين، فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. باب من حقق التوحيد، ذكر الشيخ في مسائل. قال أول معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن الله قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كونه أمة لأنه على الحق وحده عليه السلام مع مخالفة أبيه وقومه له، دل على أن هناك إيمانا قويا في القلب وأن هناك توحيدا صادقا. فالتوحيد الخالص فضله عظيم، والناس في إخلاصهم في إيمانهم متفاوتون، فليسوا في الإيمان على حد سواء. فمن قلب مليء بالإيمان، ومن قلب ناقص، ومن قلب خال، نسأل الله العافية. فمراتب الناس في الإيمان مختلفة، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثانية ما معنى تحقيقه؟
يقول ما معنى تحقيقه؟ مش معناه، معنى التحقيق كما يقال تخليصه، تصفيته من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن المعاصي. يعني كون التوحيد مع كونه توحيدا، لكن هناك توحيد مشوب وهناك توحيد خالص. فالبدع وإن قلت تقدح في التوحيد، والشرك وإن قل ينافي التوحيد، والمعاصي تنقص ثوابه، لأن كمال التوحيد يدعو إلى قوة الطاعة وقوة اليقين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، أثنى عليه، هو نبي من أنبيائه ورسول من رسله وأبو الحنفاء وأبو جميع الأنبياء بعده، أثنى الله عليه ولم يكن من المشركين. إذن إذا نفي عن العبد الشرك ومدح بأنه ليس بمشرك كان هذا ثناء عظيم. العجب لو قلت لإنسان احمد رب لست مشركا، قد لا يقبل منك ولا يرى قولك ثناء، وقد يسخر بك ويقول أنا مشرك تقول لها الشرك. ولكن هذا خطأ، الله قال في وصف إبراهيم ولم يكن من المشركين، فأثنى عليه بسلامته من الشرك، لأنه إذا سلم من الشرك لقال لم يكن منهم، لا في القول لا في العمل لا في الاعتقاد، دل على صحة التوحيد وقوة الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
لما قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا نعم وقلوبهم وجدة أنهم إلى ربهم راجعون. الآية يتبين معناها بأولها وآخرها. ففي أولها ثناء عليهم بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، كونهم مشفقون خائفون من خشية الله، وكونهم مؤمنون مؤمنين بآيات الله. ثم كمل ذلك بأنهم بربهم لا يشركون. فلا يشركون هي أعلى المراتب، هم مشفقون خائفون مصدقون، لكن أسباب هذا خلوهم من الشرك. فلما ارتفع الشرك عن قلوبهم وانتفى الشرك منهم نالوا ما نالوا. ثم ختم الآية بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم سلموا من الشرك وخافوا وأشفقوا وصدقوا وآمنوا، ومع هذا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم مع العمل ومع الاستقامة ومع الخلو من الشرك في القلوب ما فيها من الوجه من رب العالمين، ذلك لأنهم تصوروا عظم المقام وتصوروا عظم الأرض. فليس الأمر سهلا، العبد مبتلى في هذه الدنيا، ومن خلص من بلائها فإنه في النعمة العظمى، نسأل الله أن يخلصنا من ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، الكي سبب علاج، الرقية علاج، لكن تركها لا من باب تعطيل الأسباب، لكن تركها من باب التسليم والرضا هو الذي يحقق التوحيد. أما لو ترك الكي خوفا منه أو عدم يعني يقينه بأنه علاج، أو ما يرى ارتباطا بين المرض والكي، أو يرى أنه يشوه بعض الأعضاء وآثاره، هذا ما يمدح. إنما يمدح من عرف للكي منفعته وأنه سبب للعلاج ثم تركه من باب التسليم لله والرضا بالقضاء والقدر، وأنه يرضى عما جاءه من الله لكمال علمه أن الله أرحم به من نفسه ومن أمه الشفيقة عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، كون الجامع لهذه الخصال والتوكل، لما قال وعلى ربهم يتوكلون، فتوكلهم على الله توكل لا يلتزم رد الأسباب، ولكن توكل يعني توكل أصله كمال الاستسلام والرضا، فلا ينكر أسباب بل يؤمنون بها ويجعلون بين السبب والمسبب ارتباط، إلا أنهم تركوا ذلك السبب بسبب أقوى منه في قلوبهم، وهو التعلق القلب بالله والرضا والاستسلام لما جاء عن الله وأنهم راضون عن الله وعن قضائه وقدره.
أحسن الله إليكم. قال: السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، لما قال أحكمني أخبارهم ودخل خاضوا قد شوفوا أي عمل، يعلمون أن الأمور ما تؤخذ إلا بعمل، ولهذا الله في الجنة قال بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. فالأعمال جزء من الإيمان، فالإيمان عمل وتصديق ليس منفصل عن بعض عن بعض. فهم لكمال فقههم علموا أن هذه المراتب العالية وهذا الثواب العظيم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب ما نالوه وهم على فرشهم، لا بد من شيء تميزوا به عن غيرهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامنة حرصهم على الخير.
نعم، كونوا بحثوا أي لم يشكوا بالإسلام، لم يشكوا بالله إلى آخره، حرصهم على الخير، حرصهم على البحث عن الأسباب الخيرة التي أوصلت أولئك إلى ما أوصلتهم إليه ليأخذوا بها.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
يعني فضل الأمة بالكم والكيف. قال ومعهم 70,000، وقال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهم أفضل الأمم من حيث كثرة، وهم أفضل الأمم من حيث الكيفية، الكيف بمعنى أنهم متميزون عن غيرهم ولهم فضل عظيم. فال70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عدد كبير، وأعطي النبي مع كل واحد مثله، فهم كثرة ووصف بالعمل الصالح التقي. ولهذا أمة محمد هم أكثر الأمم الإجابة، وإلا أمة الدعوة كثيرة، لكن أمة محمد الإجابية المستجيبة أكثر من أتباع كل أنبياء. أما أمة الدعوة فمعلوم أن في الأرض أمما تنتسب إلى ديانات باطلة وإلى مذاهب ضالة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
أحسن الله إليكم. قال العاشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم، كونهم هم الذين يلون أصحاب محمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
يعني عرضت علي الأمم، يحتمل أن العرض كان ليلة الإسراء، لأنه لما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، كل سماء يستفتح فيفتح له، فرأى آدم في السماء الأولى، ورأى إبراهيم في السماء السابعة، ورأى عيسى، رأى يوسف، ورأى إدريس، يعني رأى الأنبياء الله جل وعلا بقدرته التامة، أعاد أرواحهم إلى أجسادهم، فرآهم عيانا وخاطب موسى خطابا واضحا، لأن الله على كل شيء قدير. موسى مر به بقبره النبي، ومع هذا رآه بالسماء، ذلك أن القادر على كل شيء يعني أعاد تلك أو هيئ تلك الأرواح على صور تلك الأجساد، فأصبح ما يراه النبي حقيقة. فورأى موسى حقا، ورأى إبراهيم حقا، ورأى آدم حقا، ورأى إسماعيل وإدريس وعيسى وزكريا ويحيى حقا، ويوسف، رآهم حقا عيانا في اليقظة وهم في قبورهم. لكن القادر على كل شيء الذي إذا قال الشيء كن فيكون لا يعنيه. ولهذا النبي أما الأنبياء في بيت المقدس أمهم حقيقة لا خيالا، حقيقة لا خيالا، لأن الخلق كلهم تحت صرفه وقهره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا في الإسراء عجائب وأمور بين لنا شيء منها وأخفي لنا قد لا تتحمله عقولنا وقد لا تطيقه النفوس، لما لله في ذلك الحكمة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وصل إلى أماكن قصر عنها جبريل عليه السلام وقال هذا المقام ما منا إلا له مقام معلوم، وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع، وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله مشافهة لكن من وراء الحجاب، حجابه النور أن أراه، فكلمه ربه حقا وسمع منه حقا، والله على كل شيء قدير. وأعيد إلى مكة قبل طلوع الفجر، ففي جزء من الليل سار إلى بيت المقدس، تلك المساء تقطع شهرا أو شهرين للراكب ذهابا وإيابا، ثم عرج به إلى أن جاوز السبع الطباق، فسبحان القادر على كل شيء.
أحسن الله إليكم. قال الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قال جل وعلا: يوم ندعو كل أمة، يوم ندعو كل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فكل أمة تحشر مع نبيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
لأن من الأنبياء أنه مع واحد ثلاثة، ومنهم من يلقى الله وما استجاب له من قوم أحد، ولا عيب فيه، ولكن الهداية بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. محمد صلى الله عليه وسلم دعا مكة، استجاب له القل وخالفه الأكثر، وهو أقوى الناس بيانا وأصدقهم لهجة وأعظمهم تبليغا وصبرا، ولكن الهداية والضلال بيد الله، يعلم من هم الحل للهداية ومن ليس أهلا لها، وسبحان الحكيم العليم.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة: ثمرة هذا العالم في نسخة العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
يعني كون أنبياء الرمي مع واحد مع الثلاثة أو مع أحد، يدل على أن المقاييس ليس بالعدد، المقياس الحق. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
أحسن الله إليكم. قال السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى.
يعني أنها مرخص فيها، بل هي أقرب الرقية من داء تلك العقرب والحية، الرقية منها أقرب وأجدر نفعا، ولا يدل على أن الرقية من غير الصح، لكن الرقية فيها أقرب للشفاء من الرقية من سلجوة.
أحسن الله إليكم. قال السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا.
يعني
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لما قال أن لا رقية إلا من عين أو ثم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن وسعيد جبريل ولكن حدث الشعب. يعني بريدة العصيمي عبد الرحمن أخبر عما سمع وما قال إلا حقا، لا رقية إلا من أنحمة، وسعيد ما أنكر قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فالحديث الثاني لا يخل أول، الأول بيان أصل الجواز، والثاني بيان مرتبة الكمال.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أما إني لم أكن في صلاة. احتمل أن ما كان حقيقة، ويحتمل أنه يريد ألا يدخل في الرياء، وعلى أنه لا يخبر عن نفسه وأنه مستيقظ آخر الليل، فكانوا يخفون أعمالهم الصالحة بقدر الإمكان.
أحسن الله إليكم. قال 19: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة.
نعم، كونه أخبر عن عكاشة أنه من الجنة من 70 وقتل شهيدا، كل هذا دليل على أن الله أطلعه على هذا الشيء وما ينطق عن الهوى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 20: فضيلة عكاشة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 21: استعمال المعاريض.
لما قال سبقك بها
عكاشة،
ما يبيه يا ضمان سبقك، ما قال أنت منهم ولا تستحق ولا، سبقك بها عكاشة.
أحسن الله إليكم. قال 22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا الباب الرابع بوب له الشيخ بعدما ذكر أهمية التوحيد وفضل التوحيد وفضل من حققه وتمكن التوحيد من قلبه، أراد أن يأتي بترجمة يحذر بها الموحد أن لا يغتر بنفسه، ويبين له خطر الأمر وأن الأمر جد خطير. فيا أيها الموحد، يا من من الله عليك فعرفت التوحيد، يا من من الله عليك فعبدت ربك وأخلصت الدين له، يا من من الله عليك فشرح صدرك لقبول التوحيد وكنت من أهل التوحيد علما وعملا، يا أيها الموحد، إن هناك بلاء إذا عرض لتوحيدك أحبطه وأبطله، إن هناك بلاء إذا عرض لتوحيدك قطعه من قلبك، فاحذر هذا العدو اللدود، وكن على خوف وخوف ووجل من أن تقع في شراكه من حيث تشعر. فالمؤمن حقا يخاف على توحيده. قال ميمون رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن رحمه الله: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. قيل الحسن رحمه الله: إننا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: أن تصحب قوما يخوفونك حتى تزداد أمنا خيرا من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تقع في الشر وحتى الخوف. يا إخواني، الشرك مصيبة، وهو أظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من ظلم من عدل الله بخلقه وسوى بين الله وخلقه وأله غير الله كتأليه الله، وتعلق قلبه بالأموات وأرباب القبور دعاء ورجاء واستغاثة واستعانة واستعادة ورغبة ورهبة، أنزل المخلوق الضعيف الفقير بالذات منزلة الغني الكامل بالذات، أنزل من لا يسمع دعاء داعيه ولا يبصره ولا يستطيع أن ينفعه بمنزلة السميع البصير المجيب القادر على كل شيء. إنه له الظلم، له الظلم كما قال الله: ضرب لكم من مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ لا، ما ملكت يمينك ليس شريكا لك في معرفة، ولا تخافوا كما تخاف عدوك، مملوكك تحت يدك ويعمل في مالك لك. إذن فالعباد عبد الله، الخلق عبد الله، هل يجوز أن يتخذ بعضنا بعضا إلها نعبده، نعظمه من دون الله، نرجوه أو نخافه من دون الله، ننزله منزلة من خلق السماوات والأرض، ننزله منزلة الحي القيوم الدائم الذي لا يموت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وقال والذين يدعون دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أحياء وأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن فمن عرف الشرك وحقيقته نظر كل النفور منه، رب خلقك أوجدك من العدم ورباك بالنعم وتكفل برزقك يجيب دعاءك ويكلؤك بالليل والنهار، ترفع إليه يديك فيجيبك، تسأله فيعطيك، تستغيث به فيغيثك، تستنصر به فينصرك، تستعين به فيعينك، ثم تأتي لميت قد أكل الثرى أشناءه وتقول يا ولي اشفع لي وأغثني، ويا ولي انفعني وادفع ضري، ويا ويا وإلى آخره. هو سخف في العقل ونقص في التفكير، ولكن كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلهذا عظم الشرك لأنه خسيس قبيح، منزل خالق رازق يجعل نده مخلوقا من مخلوقاته وعبدا من عبيده يسوى به رب الأرض والسماوات، إن هذا لهو الضلال المبين. قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، تنحتون الحجارة ثم تعبدونها؟ هذا كل السخف، كله نقص بالعقل، ولكن يعمي الله بصير من شاء وينير قلب من شاء. ولهذا الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أدركوا الإسلام وتمكن الإيمان من قلوبهم صار نفورهم من الشرك أعظم من غيرهم، أعظم، لأنهم عرفوا الشر والخير. قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذين عاشوا في الجاهلية في ظلمها وطغيانها وضلالها وظلماتها ثم استنارت قلوبهم وأشرقت بالإسلام عرفوا أنهم فيما مضى على ضلال. قال الله جل وعلا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالشرك إنما عرف حقيقته الرعيل الأول من هذه الأمة الذين مضت أعمارهم في الجاهلية معظمها، ثم جاء الإسلام فأشرقت به قلوبهم فعرفوا الحق من الباطل، وهذا هو توفيق الله لهم. باب الخوف من الشرك، لماذا نخاف من الشرك؟ نخاف منه أن الشرك يحبط كل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نخاف منه لأن من لقي الله به فالنار خالدا مخلدا فيها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نخاف من الشرك لأنه ينافي التوحيد الصادق ويخرجنا من الملة ويجعلنا في حزب الشيطان وأتباع الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأمر رابع أيضا كونه يحبط العمل، كون صاحبي خارج في النار، كون الله لا يغفره لصاحبه، ما يمكن. من لقي الله مشركا به فمستحيل الرحمة له، مستحيل أن يغفر له، مستحيل أن يعفى عنه، لأن ذنبه عظيم، نجاسة عينية. الكلب لو تغسلوه في البحر ما طهر، فهذا نجس نجاسة عينية إذا لقي الله بهذا الذنب. فالجنة حرام عليه والنار أولى به من الجنة. فنخاف من الشرك لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. رحمته وسعت كل شيء، سبقت رحمته غضبه، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن مع سعة الرحمة لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن لم يتق الله لم تكن الرحمة له. من أشرك بالله فهو غير متق لله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. حتى الشرك الأصغر مع كونه لا يخلد صاحبه في النار لكن يحبط العمل الذي اقترن به، ويغفر ما دون ذلك من الشرك لمن يشاء. لمن يشاء يعني أن من لقي الله غير مشرك فقد يغفر الله له وقد يعاقبه على معاصيه ويغفر ما نشاء. أما التائب فلا، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن من لقي الله بالمخالفة مع التوحيد فقد يرحمه الله فيدخله الجنة وقد يعاقبه على مخالفته، إلا أن المآل والمصير والنهاية للموحدين جنات الله فضلا منه وكرما. ويغفر ما دون الشرك، قالوا هذا أرجى آية في القرآن وأخوف آية في القرآن. إذ الشرك من أعظم عقوبته أن الله لا يغفر لصاحبه. ولهذا اختلف الناس في الجاهلية قبل الإسلام من لم تبلغهم الدعوة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيل يمكن أن يمتحنوا في الآخرة بما يعلم الله ممن طوت عليه أمورهم. وقال بالأطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. المهم أن الله لا يظلم أحدا. فالشرك عظيم، ولهذا قال إنما، قال الله إنما المشركون نجس، نجس الاعتقاد ونجس العين بعد الموت نجازة ملازمة لا يطهرها النار. النار تطهر العصاة وتخلصهم، أما المشرك فلا تقوى النار على صيره لأن ذنبه أكبر الذنوب وأعظم الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجلبني وبني أن نعبد الأصنام.
وقال الخليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم دعا أباه وقوم الإسلام، إبراهيم حطم الأصنام، إبراهيم ألقي في النار لأجل توحيده، إبراهيم طب أطفأ الله النار وجعل بردا وسلام، إبراهيم أبو الأنبياء، إسحاق أبو جميع بني إسرائيل، وإسماعيل أبو سيد الأولين والآخرين. إبراهيم الذي أمر نبينا باتباع هديه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومع هذا هذه المرتبة العليا والمقام العظيم قال الله عنه في دعاه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يسأل ربه أن يجنبه وبنيه الشرك وهو الموحد الصادق خليل الرحمن، ومع هذا يخاف على نفسه من الشرك وهو الداعي إلى التوحيد، ويخاف على ذريته من الشرك، إذن فليكن غير إبراهيم من باب أولى وأحرى. قال ابن تيمية: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. وحقا أن الشرك الخوف منه يجب أن يكون في قلب المسلم حتى يحذر ويخلص لله ويعلم أنه لن ينفع يوم القيامة إلا توحيد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وبنيه وهم الأنبياء، إذن غير إبراهيم من باب أولى، فيدل الآية على عظيم الشرك حيث خافه سادات البشر على أنفسهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. في أحد آخر: إني أخاف عليكم، إن أقوى شيء عندي أخوف عليكم من فتنة المسيح الدجال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. والرياء في الأعمال أمر خطير. كان السلف يخافون على أنفسهم ويشتد حذرهم منه، لأنهم يعلمون أن الرياء يحبط ما قام عمله ويضعف سير العبد إلى الله، فكانوا يخافون على أعمالهم أن تحبط، ويحرصون على الإخلاص ويقينهم، يخفون أعمالهم الصالحة فيما بينهم وبين الله، لا يظهرون شيئا من ذلك. فكم لله من ساجد، وكم لله من راكع، وكم لله من تال وقانت، لكن لا يعلمه إلا الله. في خلواتهم في بيوتهم صلاة واستغفار وذكر وخوف من الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا المؤمنون. أما المراؤون بأعمالهم فهم الذين لا يعملون إلا لأجل ثناء الناس وتقدير الناس، ولو خلوا في بيوتهم ما عملوا لله طاعة. وأما المسلم الموقن فإذا جئته بيته ما بين تلاوة قرآن، وما بين صلاة نافلة، ما بين قيام ليل، وأعمال صالحة متعددة في خلواته وفيما بينه وبين الله، ساجد وقائم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا جعل فعل النوافذ في البيوت أفضل، حتى إذا أطالها الإنسان وتوسع فيها فإنه مطمئن ما يراه أحد، حتى لا يعجب بعمله وينخدع بنفسه، لأنه يريد عملا بينه وبين الله. حتى أن بعضهم قال: أتمنى عملا صالحا لا تكتب الحفظ. من قوة ما في قلب الإخلاق، ويعلم بس مما في قلبه، مما قام في قلبه من تعظيم الله ومحبته أن يكون المراد لله. ولهذا قال الله على المتقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما أطعمناكم ادعوا لنا تثنوا علينا، لا. قال الشيخ عنده: هذا بخلاف من يصدق ليدعى له، هذا تعجل ثوابه. لا، يعطون الصدقة من يحبونه ومن لا يحبونه إذا كان مستحقا له، لأنهم لا يرجون بها من الناس ثوابا، إنما يطمعون في ثواب رب العالمين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الحديث مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني يجعل ندا لله ومساويا لله ونظيرا لله وعدل المخلوق بالخالق دخل النار. كما أحد مسعود لما قال مسعود النبي أي أكبر، قال: أنت أي أكبر أعظم، أو أي النبي أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وحديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذه موجبتان الجنة والنار. من لقي الله لا يشرك به شيئا ولا يعبد غيره دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين، وإن عذب على قدر ما اقترف. ومن لقيه مشركا به دخل النار ولو عمل الليل والنهار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لأنهم وإن تعبدوا الدنيا ما دامت العبادة على غير شرع الله وعلى غير هدى من الله والشرك موجود فلا تنفع أي عبادة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
نعم. كم مسائل؟
11
مسائل. نعم.
أسأل الله عز وجل
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يبارك في جهده وأن يمتعه بالصحة والعافية. ولعلي أستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد.
الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل:
لو سلمت يا عواد
على جهالة.
لو سلمت. نعم.
سمعت الشيخ أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عبد الله على جهالة وفعل بعض الأمور الشركية هل يخرج من الملة؟
يا عواد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: من عبد الله على جهالة ووقع في الشرك الأكبر فهذا لا شك أن عمله حابط في الدنيا، ويعامل في الدنيا معاملة الكافر، لكن أمور الآخرة إلى الله علمها. لكن في الدنيا يحكم على من أشرك مع الله غيره وعبد غيره الكفر. أما مآل الآخرة فهذا أمر إلى الله علمه، هذا ختم له به. لكننا نحكم في الجملة ونقول: من لقي الله مشركا به فإن مآل النار. أما عن كونه عن جهل أو شغل أمر إلى الله.
سمح الشيخ.
لا
أسأل عن الشيخ عواد، ليس موجود عنده ظروف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة في الخشوع على الصلاة؟
الأسباب المعينة من أعظمها خشوع القلب، وكون العبد يتصور عظم ذلك الموقف بين يدي الله، وأن موقفه موقف عظيم بين يدي فاطر الأرض والسماء، وأنه يقف من بيده سمعه وبصره وحياته ورزقه، ويتصور أنه يناجي ربه فيشغل كل ركن بما يشرع فيه، فعند ذلك يقبل على صلاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص بذمته مال لشخص لا يعرفه ولا يعلم عنه شيء لكي يعطيه المال، ماذا يفعل بالمال وجزاكم الله خيرا؟
إذا تعذر علمه به وعلمه بورثته وبذل السبب والجهد ليتوسل فلم يمكنه على شيء، فإنه يصدق به بنية الثواب إليه. فإن عاد صاحبه خيره بين أن يمضي الصدقة وبين أن يغرمها له.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض المتسولين الذين يسألون الناس في المساجد، فهل يعطون مع العلم أن البعض منهم غير محتاج؟
والله المتسولون لا شك أن الأمر في إشكال، فما كل متسول صادق الحديث لو صدق السائل ما أفلح من رد. لكن قد يستبيل الإنسان من بعضهم يعني الكذب والتصنع بالأمراض والأوجاع والتصنع بالفاقة والفقر وهم على خلاف ذلك، فإن أعطوا أولئك من الصدقات العامة فهو أفضل. أما الزكاة والله في الناس حرج منها، لأن كثيرا منهم يتظاهر أحيانا بآهات وكالمصائب ثم تجده بخلاف ذلك. وما كل صادق ثم مصيب بعضهم يشحذ وأنت ترى آثار المعاصي والشر عليه، وتخشى أن يستعين بهذه الفلوس على أمور تخالف الشرع. فالحقيقة أن الأمر فيه إشكال، وأن هؤلاء المسولون يجب الحقيقة النظر فيهم والأخذ على أيديهم. من كان محتاجا فليسعف، وهذا لا يتم إلا لو تم للزكاة تنظيم جيد وصندوق خاص وعناية من الناس من علماء من علمائهم ومسؤوليهم ومثقفيهم وذوي الرأي وعامة المساجد ورجال الهيئة والقضاة وغير ذلك، أن ينظر في جميع السائلين ليميز من كان مستحقا من كان محتاجا ممن ليس كذلك. لأن المشكلة أن هؤلاء يكثرون فيحجبون عن المستحق حقه. بعضهم عنده طول نفس قوة جدال وإلحاح، والعفيف المتعفف لا يستطيع النظر إلى الناس، وهؤلاء إذا جاءوا يشحذونك ترى لسانا طويل وجدال ويعني محاولة، وترى قلة حياة وأيمان يحلفها بالله وأنت تشك في صدقها، ويقول أعطني غداء اليوم لقد تعدي بعد غد لجاءك يطلب غداء اليوم. فإذا فكرت في بعضهم ونظرت إلى كلامهم وإلحاحهم وآثار القوة على أبدانهم شككت في صدقهم وشككت في حاجتهم. نسأل الله أن يغني القلوب الخير.
نشكر الإخوة في عرعر، وننتقل الإخوة في مدينة الجوه في جامع شيخ الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: بعض العامة يذهب إلى السحرة لعلاج الأمراض والبحث عن المفقودات، وحجتهم في ذلك أن هذا من باب الاضطرار كأكل الميتة. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة حول ذلك.
يقول علماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، في لفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال عراف: العراف هو الذي يسدل به على معرفة المسروق ومكان الضالة. فهؤلاء إخوان الشياطين، والشياطين القرناء يمد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. إذن فإتيان الكاهن لأسأله عما سرق مني وعما ضل مني أكون بذلك مرتكبا أمرا عظيما، فإذا صدقت ارتكبت الوعيد فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يغتر بمحد وإن صدقوا، ليبغضهم في الله لأنهم أعوان الشياطين، وما يتوسلون إلى باب إلى هذا الأمر إلا بعدما يعبد الشياطين من دون الله ويذبحون لهم من دون، نسأل الله لنا لكم العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: من يحب الله عز وجل وهو موحده ظاهرا وقد يقع في الشرك باطنا وهو لا يعلم، فهل يدخل الجنة؟
ما أدري في الباطن، كافر الباطن إنه منافق إذا كان لم يعلم أنه وقع شيء منه أو ما في شيء. أما إن كان يعلم توحيده ظاهرا وفي الباطن لا يرى التوحيد حقا ما يشكل كله. أما إن كان ما عمل ظاهر شيء وفي الباطن لا يعلم شيء أصله سلامة الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معلوم أن الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب وهو أخوف ما يخاف المؤمن على نفسه، فما الحكمة من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأكبر ولم يذكر الأكبر؟
الأكبر قد يحذره الناس ويهربون منه، لكن الأصغر أمر خفي، لأن النفس قد تميل إلى حب الثناء وحب المجد وحب وكذا، فالشرك الأكبر قد ينزل الإنسان منه، لكن الرياء قد يخالطه لأن هوى النفس تميل إليه إلا ما عصم الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يصلي بيننا في صفوف الصلاة من لا عقل له وأحيانا يقف خلف الإمام، فهل نبعده؟
والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام العقول، فمن ابتلي بنقص عقله صعب أن يقع في الصلاة، قد يؤذي المصلين، شوش عليهم بحركاته بكلامه، يعني ما ينبغي برفق أن يبعد عن مسجد ويكون في ويروح ويكون في ضعف. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجنون، هو كان ضعيف، لكن المجنون يعني الصبي قد تحكمه، لكن هذا لا ما له عقل. أسأل الله أن أولكم العقل.
أختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرياء يحبط جميع العبادة التي قارنها أم يحبط ما زاد على العبادة فقط كقراءة وطول ركوع وسجود مثلا؟
يحبط العمل الذي قارنه.
نشكر الإخوة في الجوف، ولعل يستأذن سماحة الشيخ في الإجابة على هذا الاستفسار عدم مشاركة الإخوة معنا في الطائف لهطول أمطار قوية، حصل انقطاع في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، وما زلنا نحاول الاتصال معهم.
إلى الآن.
قبل أن نبدأ أسئلة الحضور ننتقل إلى دولة بريطانيا، نبدأ بكندا. تفضل الأخ عبد المنعم. الإخوة في كندا كانوا معنا يبدون أسئلتهم. الإخوة في بريطانيا. الأخ عمار.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام.
الإخوة في بريطانيا.
نعم. هل جاي بس ورقة في تطمين ثم يحجز فيها؟
الأخوة في بريطانيا السؤال غير واضح، ولعلكم تسمعون معنا بقية الأسئلة، ما زال الصوت عندنا متقطع. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، هذه أسئلة الحضور. يقول السائل: هل طلب الأدوية من منقصات كمال التوحيد كالكي أم لا؟
لا، كل أسبابه منقصة، ما يقال منقصة، يقال إنها بس يعني الصاحب لم يقل كمال، لا نقول منقصة، إنما نقول هي تجعل العبد دون مرتبة الكمال فقط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إخفاء العمل على وجه الإطلاق يعني هل يخفي كل عمله؟ لأن هذا قد يورث شك الناس فيه، فما الضابط في إخفاء العمل؟
لا، الضابط في إخفاء العمل هو أنك يعني تحرص على أن الأعمال النافلة في البيت، والكتابة في البيت، والمساجد لها الفرائض، وأن إذا صمت لا تدرك الصائم، يعني أنت صائم الحمد لله، لكن لا تحاول تبادر أنا اليوم صائم أنا كذا وكذا، أنت اعمل العمل الصالح حتى لو عملته عند الناس والله يعلم من قلبك الإخلاص، ما ضرك شيء. لكن السلف كانوا يحذرون من الرياء، ويذهب بعضهم يعني فيه البكاء لكن لا يستطيع إظهار البكاء خوفا من أي من أن تقطع نفسه، لأن النفس فيها داعي حب الظهور حب البروز، فهم ما كانوا يحبون هالشيء.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: نسمع كثيرا في بعض الدول الإسلامية طواف عن القبور، وهذا خطر شديد، فلو كان هناك بعض الدعاء يذهبون إلى تلك الدول ويوضحون لهم خطر هذا الأمر.
لكن هذا من الواجب، إذا من العبد وأعطاه علم وسعة أفق ورحاب الصدر ولين جانب، ثم اتصل بعباد القبور بحكمة ولين، ما يجي كفار يأتيهم ويناصحهم ويبين لهم أخطاءهم ويحذرهم ويبينهم ما خطأ ارتكبوه ويبينهم نتائج السيئة، وأنها إذا رزق العبد ذلك فهذا من أكبر النعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن لم أدرس التوحيد على العلماء فكيف أتعلم التوحيد من أجل أن أعمل به وأعلمه وأدعو إليه؟
اقرأ كتب التوحيد واسأل عما أشكل عليه، وإن حرصت على أن طالب علم يوضح لك فهذه من خير.
وهذا سؤال يسأل أحسن الله إليكم يقول: قريب لي ذهب إلى عشرات السحرة ولا يقبل النصيحة، فهل تجب مقاطعته؟
كيف؟
يقول: قريب لي ذهب إلى عشرات السحرة ولا يقبل النصيحة، فهل تجب مقاطعته؟
قاطعه إذا ما تاب، لأن الذي يتصل بالسحرة والمشعوذين يخشى عليه والعياذ بالله أن يقتنع بهم ويصدقهم، هذا متوعد بالوعي الشديد فقد كفر بما أنزل على محمد.
أحسن إليكم. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، والسؤال يريد أن يذهب هو وأهله في سياحة إلى إحدى الدول الإسلامية مع تجنب الأماكن التي لا ترضي الله، هل يوجد محظور شرعي في عمله هذا؟ يريد يذهب مع أهله في سياحة إلى إحدى الدول الإسلامية مع تجنب الأماكن التي لا ترضي الله، هل يوجد محظور شرعي في عمل هذا؟
يا إخواني، ولا شك أن الذهاب إلى تلك الديار التي يغلب فيها الشر ويقل فيها الخير أن الإنسان على خطر فيها إلا ما عصم الله، هل الإنسان يتقي الله وينظر هل هذا السفر فيه خير أم ما فيه خير، هل الإنفاق فيه خير أم لا، ينبغي أن ينظر في أمور يفكر في واقع، لأن الحقيقة الأسفار وإن استحسنها الناس جعلوها يعني أشياء مقررة، لكن بالحقيقة جلبت على الناس كثيرا، جلبت شرور، خففت الحجاب عند النساء، سهلت يعني الاطلاع على بعض المخالفات، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بإسلام.
جزاك الله خير. يقول: ما هو رأي فضيلتكم برجل ترك اسم أبيه وسجل اسم جده لكي يتمكن من العمل في ذلك الوقت، فهل يأثم؟
نعم آثم، ادعوهم لآبائهم آثم ولا يجوز.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما رأي فضيلتكم في جوائز البيبسي التي ترسل بالجوال؟
هذا من الميسر، يشترون بيبسي لأجل الغطاء العلق النملة والإشارة بالغطاء، وربما يشتري صندوق كامل ليأخذ هذا، هذا كله من الميسر ومن اللعب على الناس وأكل أموالهم البعض.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال
غير من الإفتاء، يعني هي فتوى عن مستعبقات الصحابية وغيرها من أنواع الميسر، ريان حرمة ذلك.
السؤال غير واضح، ما أدري عن السؤال. يقول: رجل طلق امرأته وانتهت العدة وعقد عليها وهي حامل منه مرة أخرى، فما حكم عقد نكاحه الثاني؟
كيف طلقها وهي حامل؟
ما عجيب
السؤال. عندما انتهت، يعني عدة الحامل وضع الحمل، عدة انتهت. ما السؤال غير واضح.
وهذا سائل يقول: أخرت الوتر إلى آخر الليل ولم أستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هل أوتر أم لا؟
والله يرى شيخ الإسلام أنه له أن يوتر، ويقول ما إذا كان من عادته الوتر كل ليلة وأذن الفجر عليه فله أن يوتر ركعة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم السرقة إذا كان السارق محتاجا؟
لا يجوز، الأصل حرمة أموال المسلمين. يسألهم مع يسر فلا.
وهذا سؤال الآخر يقول: رفع الله عيسى عليه السلام في السماء، فأين مكانه بالضبط؟
أظن السماء الثانية.
يقول: كيف نعرف التوحيد، ثم كيف نحافظ أو نحفظه، ثم كيف نسلم من الشبهات التي تخالف التوحيد، ثم كيف نحقق التوحيد؟
من عرف التوحيد عرف ضده، ومن عرف ضده حققه بتوفيق الله.
والسؤال الأخير يسأل عن كتب نافعة في التوحيد.
كثير، من أخصرها وأوجزها كتب الشيخ محمد بن رحمه الله، هي من أوجز ما ألف في توحيد العبادة وأوضحها.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا.